ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق الثالث من جماد الآخرة، يعني 1423 من الهجرة، الموافق 13 من شهر أغسطس عام 2002 من الميلاد. ودرسنا هو 11 من دروس شرح كتاب الإيمان. كنت قرأت معكم في المرة السابقة بعض ما يتعلق بالمقامات العبودية في القرآن، ما يتعلق بمقام الخوف والرجاء والمحبة، وأنه لابد من اجتماع الثلاثة في حق العبد. لا، ما كانش كلام، كان كلام متعلق بمقامات الذكر والفكر من القرآن، كان كلام متعلق بمقامات الذكر والفكر من القرآن، وكيف أن الله تبارك وتعالى حض عباده على التذكر والتفكر، لأن هذا يجر إلى زيادة الإيمان. والكلام كان في معرض الكلام على أسباب زيادة الإيمان مما ذكره المصنف سواء كان العلم وعرفنا ما يتعلق به، أو العمل وعرفنا أيضا ما يتعلق به، ثم الذكر والفكر، وهي إشارة إلى ما ورد من كثير من الآيات في القرآن في حض العباد على التذكر فيما نصبه الله تعالى، التفكر فيما نصبه الله تعالى، آيات للفكر الجار إلى إثبات أو الوصول إلى المقتضى الذي ينبغي أن يصل إليه العقل، المقتضى الإيماني، لأن الله تبارك وتعالى نصب آيات في كونه وخاطب عباده بمقتضيات عقلية يترتب عليها تفكر، يجر ذلك التفكر إلى إثبات القضايا العقدية المرادة من نصب هذه الآيات، أو التي هي كنتيجة للتفكر في هذه الآيات، حيث أن هذه الآيات إنما جعلت لا لمجرد النظر، ولا لمجرد بديع الصنع، ولا لمجرد جمال الكون، إنما هي آيات دالة على أن الله هو الحق، وأن ما يدعو إليه الرسل هو الحق، أن الله هو الحق ربا وإلها وذو أسماء وصفات علا، وأن ما تدعو إليه الرسل من إفراد الله تعالى بالربوبية والإلهية وهو مقتضى لا إله إلا الله، أن ذلك حق، وأن الرسل لم تأتي بشيء من أنها إنما هي مبلغة ربها سبحانه وتعالى. وبالتالي أقام الله تعالى من دلائل كثيرة في نفس العبد وغيره، سواء في الكون أو في غير ذلك، مما يبين أن العباد في حاجة ماسة إلى الوقوف على مثل هذه المقتضيات. ولا شك أن التذكر والتفكر، أو أن الذكر الفكر الذي يجر إلى الذكر، هو من الأمور التي تحرك الإيمان في القلوب وتجدده وتدفع الران عن القلب الذي يصيب العبد بالضرورة من الغفلة والذنوب، وهذا أمر ينبغي أن يتعطاه العبد دائما، فيتفكر في كل ما يمر به من آيات، سواء مما يريه الله تعالى من نفسه أو سواء مما جعله للخلق كافة. والكلام على أسباب زيادة الإيمان، الكلام على أسباب زيادة الإيمان هو الجزء المتمم لما يتعلق بالكلام على الإيمان الذي جعله المصنف واحنا أنا ذكرت من قبل في بداية الدروس للإخوة المتابعين معنا، ذكرت أن كتاب محمد عين ياسين ينقسم إلى ثلاثة أقسام على حسب ترتيب الكتاب. القسم الأول هو أركان الإيمان، هو شرح أركان الإيمان بحسب ما تعطاه الكتاب. والقسم الثاني هو المتعلق بحقيقة الإيمان وماهية الإيمان، من كون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ثم القسم الثالث هو المتعلق بنواقض الإيمان أو ما يتعلق ب نفي الإيمان. وقلت أن هذا الترتيب بالنسبة لترتيب تقسيم الكتاب ليس هو الترتيب المعهود، ولا هو الترتيب الذي ينبغي أن يتلقاه المتعلم، إنما ينبغي أن يتلقى المتعلم الكلام على أركان الإيمان، الكلام على حقيقة الإيمان وماهيته أولا، ثم الكلام على ما ينقض الإيمان ويضيعه، ثم الكلام على أركان الإيمان، وأيضا ذكرت في المرة السابقة على ما أذكر أن الجزء المتعلق بنواقض الإيمان الذي رتبه المصنف ليس بالترتيب الجيد، وليس هو بالكلام الذي يجمع المسائل بطريقة تفيد المتعلم أو المبتدئ، لكن هو جمع بعض الأمور. لكن هو مسألة ترتيب، ومسألة الترتيب دي مسألة شكلية، يعني لا تعيب الكتاب في شيء ولا تقلل من شأنه، لأنه هو ما شاء الله جمع فيه من الكلام المنضبط إلى حد ما، حتى أن البعض يعتبره رجل يعتبره مغاير. عشان كده قلت إحنا نقرأ مع الإخوان إن شاء الله تعالى الجزء المتعلق بالنواقض من عدة أسئلة من كتاب تقريب العقيدة الإسلامية اللي هو المئة الأولى، فالإخوة ينظروا معنا في الكتاب. وطبعا مهم قوي ان انتوا يكون الكتاب في ايديكم، لانه عدم وجود الكتاب مسألة بتجعل الكلام كلام مطلق يطير في الهواء لا يعود للصرف به. طبعا مسألة النواقض والكلام في النواقض هو اخطر جزء فيما يتعلق بمسائل الإيمان والكفر. هنقرأ بعض الأسئلة طبعا متفرقة إلى حد ما، فأول سؤال هنقرأه متعلق بالمبحث. طبعا هو هنجمع عدة أسئلة متفرقة في عدة فصول، هتكلم معنا أو هترتب معنا الجزء المتعلق بالكلام على نواقض الإيمان. أول سؤال، سؤال رقم 5 صفحة 41، عرف الكفر مبينا معناه وحقيقته، الكفر لغة بالضم ضد الإيمان، الكفر، لأن زي ما تعرف إن في بعض الألفاظ الأخرى اللي هي مادة الكاف والفاء والراء وطبعا طالما هنتكلم عن ناقض الايمان يبقى اولها ينبغي ان نعرف معناه. فبيقول الكفر لغه بالضم ضد الايمان ويفتح، يعني ممكن تقول الكفر وممكن يبقى لو قلت الكفر يبقى ايه المضموم؟ الكاف، ولو بالفتح يبقى الكفر. واصل الكفر في كلام العرب الستر والتغطية، ومنه سمي الليل كافرا. ليه؟ لان الليل بيغطي كل شيء بسواده، صح؟ لانه يغطي كل شيء بسواده. والكافر ايضا البحر والنهر العظيم، لانه يستر كل ما يغرق فيه، صح؟ لو انت رميت حاجة في البحر خلاص. فسمي ايضا في اللغة البحر والنهر العظيم سمي ايه؟ كافر. والكافر الزارع، والجمع كفار. قال الله تعالى كمثل غيث اعجب الكفار نباته. اعجب الكفار يعني اعجب الزراع. ولما سمي الزراع كفار؟ لانهم زي ما بيقول يعني الزراع، لانهم يغطون الحب. الزارع بيحط الحباية ويحط عليها التراب فبيسترها، وده اصل معنى الكفر. ورماد المكفور سفة الريح عليه التراب. والكافر من ورماد المكفور سفة يعني ايه؟ يعني جمعت، يعني غطى. يعني انت لما يكون جزء ارض وفي الريح، لما يكون عندك اي شيء في محيط في محط الريح والتراب، الريح بتسف يعني تجمع دفعا عليه التراب حتى تستره، مش كده؟ لو انت حاطط مثلا اي متاع او قطعه حجر في ممر الريح في الرمال، الريح بتخف عليه الرمال حتى تستره. ورماد المكفور اي سفت الريح عليه التراب. والكافر من الارض ما بعد عن الناس، عشان كده بيسموا الاماكن البعيده بيسموها ايه؟ كفر او كفور. والكافر من الارض ما بعد عن الناس، لانه محصور في المحل كأنه مكان غير معلوم، فسمي كافر لأنه إيه؟ بعيد غير معلوم، وكأنه مستور من الأرض، ما بعد عن الناس، لا يكاد ينزله ولا يمر به أحد. ومن حل بتلك المواضع فهم أهل الكفور. من حل بتلك المواضع البعيدة والأماكن غير المعهودة والمأهولة يسموا إيه؟ أهل الكفور. ده من حيث اللغة. يبقى أصله البعد، التغطية، الغرق، فهم الستر، كل ده أصل معنى الايه؟ الكفر. ودي بعض مواد الكاف والفاء والراء، وهو نقيض الإيمان. هو من ناحية الشرع نقيض الإيمان. يقال آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت. يقال آمنا بالله وكفرنا بالطاغوت، يعني ضد الإيمان بالطاغوت. كفر بالله يكفر كفرا وكفورا وكفرانا. يعني تقول فلان كفر كفرانا، فلان كفر كفورا، فلان كفر كفرا، فهم؟ وكفر نعمة الله يكفرها كفورا وكفرانا وكفر بها. كل دي تصريفات تستعمل في لفظ الكفر في حق فاعله، رحمك الله، في حق فاعله. كفر نعمة الله يكفرها يعني سترها، يعني لو انت حققت المعنى اللغوي هيبقى سترها، انكرها، لم يعترف بها، غطاها، فهم؟ والمعنى جحدها وسترها. ورجل كافر جاحد لأنعم الله، وهو مشتق من الستر. ليه؟ لأن رجل كافر يعني ايه؟ كافر يعني زارع، والزارع يستر الحب. فرجل كافر في الدين يعني ستر الإيمان، فهم؟ ستر الإيمان وستر النعم وستر حق الله، أي جحده وأنكره، حصل من الستر بدل من ظهره ستره وغطاه ومنعه. وقيل لأنه مغطى، وده موافق لقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلأن الكفر من معنى التغطية، فقيل الكافر هو من غطي على قلبه. والجمع كفار وكفرة،
والجمع كفار وكفرة وكفار، مثل جائع وجياع ونائم ونيام، يجمع على كفار وكفرة وكفار مثل جائع وجياع ونيام. وجمع الكافرة اللي هي المرأة المؤنثة كوافر. إذا جمع الذكور كفار أو كفار أو كفرة، فأبو المؤنث جمعه كوافر. وشرعا قال بعض أهل العلم الكفر على أربعة أنحاء، الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار بألا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، أو بألا يعرف الله أصلا ولا يعترف به، كده أو كده، يعني ينكر كل ما يتعلق بحق الله وبشأن الله فلا يثبته، وهو أن يكفر بقلبه ولسانه. يكفر يعني يستر، يعني يجحد، يعني ينكر، يعني لا يظهر، يعني يغطي ما ينبغي إظهاره، فهم؟ هو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد، يعني لا يعرف ولا يعترف بما يذكر في حق الله تعالى من التوحيد مما ينبغي أن يظهر وأن يثبت. وكذلك روي في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أي الذين كفروا بتوحيد الله، طبعا عن الذين كفروا غطوا منعوا جحدوا لم يعترفوا، ده كفر إنكار. والثاني كفر الجحود. وطبعا هيحصل هنا سؤال، ايه الفرق بين كفر الجحود وكفر الانكار؟ بان يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه. بان يعترف بقلبه يعني الحقيقة تكون غالبة على قلبه، الحقيقة غالبة على قلبه وهو بداخله يعلمها لكنه يكابر فينكرها. اذا ده معناه ان الجحود انكار بعد علم، فهم؟ والانكار أعم، سواء كان قبل العلم أو بعد العلم، فهم؟ فالجحود حقيقته الشرعية أن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه، فهو كافر جاحد ككفر إبليس وكفر أمية بن أبي الصلت الذين كانوا فيما بينهم يعترفون أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بساحر ولا مجنون، وما أتى به ليس بشعر ولا يعرفه الشعراء. إذن دي حقيقة موجودة فين؟ في قلوبه، لكنهم مكابرة وحسدا وكبرا كانوا ينكرون بألسنتهم ما تجمعت من حقيقة في قلوبهم، أو ما اجتمع من حق في قلوبهم. تابعوا معي في الكتاب لو سمحت، انت روش كتاب لي إسلام، حتى بص مع اللي جنبك، هو انتوا الفرجة عندكم هي الفرجة بس، هو هتستفيد ايه من الفرجة؟ ايه الفرجة هتفيدك في ايه؟ الفرجة مش هتعلمك لو قعدت 100 سنة تتفرج على اللي بيتكلم وتاخد مقاساته وطوله وعرضه، 100 سنة مش حوالها هتعلمك حاجة، لكن فرصة انك تقرأ الكلام حتى مش عاجبك تقول، مش فاهمك تقول، تصلح فيه، توجهه، تفهمه، اي يعني المهم انك انت تتفاعل مع الموضوع. لكن كده الفرجة كده بالمنظر ده شيء صعب، يعني بص مع زميلك. ومنه قوله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ما عرفوا كفروا به، اذا كفروا بعد معرفة، كفروا ايه بعد معرفة، يعني كفر الجحود. والثالث كفر معاندة، وكفر المعاندة هو أن يعرف الله بقلبه ويقر بلسانه ولا يدين به، لا يستقيم عليه، لا يمتثل، لا يطيع، صل لا، فهم؟ الله مش انت بتقول هو له علي حق الصلاة وعرفتها بقلبك وقررت بلسانك، فهم؟ لكنه ايه؟ حسدا. طيب امن بالرسول، انا عارفه من رسول، هو رسول انا مصدق وعارف ويقول بلسانه، لكنه لا يتبعه ولا يطيعه ولا يدين به، حسدا وبغيا ككفر ابي جهل وادرى به. وحقيقته ان يعترف بقلبه ويقر بلسانه ويأبى ان يقبل. خد بالك، قلبه عارف ويقر باللسان، لكن من حيث الامتثال والانصياع وتحقيق معنى التعبد يأبى، مع انه معترف. فده يسمى ايه؟ معاند، مش منكر ولا جاحد، لان الجاحد ما بيعترفش بلسانه اصلا. لكن ده لا، ده يعرف بقلبه ويقر بلسانه ولا يستجيب، لا يمتثل. كأبي طالب حيث قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولقد علمت بأن دين محمد عليه الصلاة والسلام من خير أديان البرية دينا، ده إقرار باللسان صح. ويقول لقد إيه؟ علمت، يعني حاجة معلومة من جواه وبيقر بلسانه، لكنه انا مش، عشان في عوامل كده معارضه، خاف ان انا يفضحوني العرب ويقولوا لي تخلفت عن دين الاباء وانت الكبير في دين الاباء، وان هم يعيروني بذلك ويتهموني باني تركت دين الاباء، ها، ومن باب الزعامه وحب المكانه كنت لقيتني ايه متبع لهذا الدين وموافق لان ادين به. لولا الملامه أو حذار مسبة، اللي هو الطعم، المسبة يعني الطعم، تنقيص، فهم؟ لوجدتني سمحا بذاك مبينا. والرابع كفر نفاق، هو أن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ولا يعتقد بقلبه، يقر باللسان. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، بإيه؟ بالألسنة ولا بالقلوب؟ والألسنة لا، بالألسنة بس. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، لما نتكلم بهذا الكلام ونحن غير معتقدين له، إنما نقوله سخريا بما لقيناه من المؤمنين. هذا صنف من الكفر. هذه الأربعة دي مش أمثلة الكفر وأنواعه، إنما دي أقسام الكفر من حيث مصادره. يعني إذا أي واحد بيكفر هيكون واقع في شط من هذه الشطوط وقسم من هذه الأقسام وحال من هذه الأحوال. يعني دي أحوال الكفر، فهم؟ أحوال الكفر، افهم. فالمنكر يدخل فيه الجاهل، بغض النظر بقى الجهل عارض او مش عارض، زي ما ايه في تفصيل في المسائل الاخرى. يدخل فيه المتأول، يدخل فيه المنكر انكارا، اللي مش عاجبه دين اصلا ولا معترف بدين، سواء جاء سواء في دين او ما فيش دين، هو لا يقبل الدين، فاهم؟ والجاحد هو من الكبر منعه، العوارض منعه، حب الرياسة منعه، ككفر إبليس، ككفر قارون، ككفر هامان، ككفر فرعون، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهم؟ فهناك من ينكر بالكل قلبا ولسانا، وهناك من ينكر باللسان دون القلب، وهناك من ينكر بالقلب دون اللسان كالمنافق، فهم؟ وهناك من يقر وينكر بالامتثال. وده معناه انه مش شرط ان يكون الكفر بالجحود فقط، او يكون بالاستحلال فقط، او يكون واحد يقول لي طب فين كفر الاستحلال؟ كفر الاستحلال من جنس كفر الجحود، هو صنف من نفس كده. قلت لك اي نوع كفر، اي مساله كفر، اي صنف كفر هتلاقيه من ايه، لان دي احوال الكفر وليست انواع او اقسام او صور الكفر، فاهم؟ فاهمين دي ولا لا؟ فاهمين يعني ايه احوال الكفر؟ يعني اي قضية كفرية قضى الشرع بها كفر فهم داخلة في واحد من هذه الاربعة احوال. اربعة احوال فهمين؟ ده من حيث حقيقة الكفر ومن حيث حقيقة اقسامه او احواله وليس من حيث احكام الكفر. القضية احنا دلوقتي بنتكلم زي ما عرفنا حقيقة الايمان ولا هو التصديق فقط وهل هو الاقرار فقط ولا هو التصديق والاقرار وهل تدخل فيه الاعمال او لا تدخل فيه الاعمال. ده من حيث معرفة حقيقة الشيء شرعا مش من معرفة احكام الكفر والايمان لان احكام الكفر سواء الكفر المطلق او الكفر المعين في قضية اخرى. لكن انت في الايمان بتعرف زي ما عرفت حقيقة الكفر معذرة حقيقة الايمان بيلزم انك تعرف حقيقة الكفر بعيد عن الاحكام دلوقتي دي مسألة عقدية يعني ايه كفر. لازم انا كرجل مبتدئ متعلم افهم يعني ايه كفر افهمه من جهة لغته ايه معناه لفظه من جهة ما يتعلق باستعمال القرآن له من جهة اقسامه واحواله ده من حيث حقيقته كل ده كلام متعلق بحقيقة الكفر. وهذه الاقسام الاربعة لعلها اصل لكثير جدا من صور الكفر. شفت بقى شو بيقول ايه؟ لعلها اصل لكثير جدا من صور الكفر العملية والعقدية فهي اصول يتفرع منها صور شتى. فاهم؟ يتفرع منها ايه؟ سواء الاستهزاء سواء السب سواء الطعن سواء قتل الانبياء سواء ترك الواجبات التي شدد الشرع في اقامتها سواء تبديل الشرائع سواء ولاة اليهود والنصارى سواء حب الكافرين يتفرع منها صور كثيرة وزي ما هنشوف في صور النواقض الإيمانية. والكفر شرعا ينقسم الى اكبر يخرج عن الملة واصغر لا ينقل عن الملة وسيأتي لذلك تفصيل ان شاء الله. يبقى هو ايضا من جهة الشرع التقسيم اللي ذكرناه ده تقسيم من حيث ايه محله لما يتعلق بحقيقته من اين يأتي فهم. اما من حيث ردته في الشرع حجمه في الشرع منه كبير ومنه صغير فهم. طبعا مما يتصل اتصال وثيق بين الاتصال وثيق بين الشرع يعني في الكلام على الشرك او عدمه في الكلام على الشرك او عدمه مما يتصل اتصال وثيق ايه الكلام على الشرك. يعني زي ما انت عرفت معنى الكفر مما يستعمل في الشرع ايضا اللي هو ايه اللي هو الشرك يعني لان ده صنو شريكه. يعني دايما لما يقال الكفر او الشرك فهم من حيث الحقيقة فهم زي ما كنا بنتكلم عن الايمان والايه الايمان وايه ما هي في الحقيقة يعني كنا بنتكلم عن الايمان وايه ثاني والاسلام هي دي معجزات لا بتذكره ولا بتتابعه ولا اي حاجة. ولو اوقفت اي واحد منكم سألته في اللي قلته المرة اللي فاتت يعني وأنت تختان نفسك وتقتل نفسك بأن تأتي موطن التعلم ولا تتعلم ولكنك بتجيش سيف وتقطع رقبة نفسك بإيديك لأنك بتنهك عمرك وتضيعه وتأتي موارد الماء وترجع ضمئ وهتموت من العطش مع أنك أتيت. فدي مسؤوليتك اللي هتحاسب عنها يوم القيامة. ولذلك يقول عرف الشرك واذكر انواعه برضو. طبعا ده باعتبار ان هو ايه اخو الكفر او ده اللفظ الشائع في استعمال الشريعه مش الشريعه استعملت هذا وذاك. الشرك لغه من الشرك والشركه والمشاركه وهو خلط الملكين. اي خلط للملكين يسمى ايه شرك. لو واحد معاه جنيه والتاني اداله 10 قروش وخلطوا الاثنين على بعضه يبقى اسمهم ايه ايوه اسمهم شركاء فهم. فده اصل لفظ مادة الشين والراء والكاف تدور حول هذا المعنى، وهو خلط الايه الملكين. يعني انت لو خلطت ملكك وملك غيرك يبقى ده شرك مع الغير. وقيل هو ان يوجد شيء لاثنين فصاعدا عينا، كان ذلك الشيء عينا كان ذلك الشيء او معنى. مفيش كتاب ليه؟ يعني ايه نقرا العباره دي؟ انت شلون تقراها؟ قوم كده قوم انت انت لا للاخ وام اسمه قوم فين كتابك؟ طيب لا كتاب ده نحن نقرا منه، خذ من صاحبه خذ من صاحبه. اقرا العباره دي وقول لي معناها، اقرا العباره دي وقول لي معناها. خلاص نعم ببعض لغه. وقيل هو ان يوجد يعني اثنين اشتركوا في حاجه واحده. العبارة دي معناها ايه؟ عينا كان ذلك الشيء او معنى. طيب اجلس وركز، انما اردت بك الحديث. سواء كان هذا الشيء سيارة قطعة ارض عمارة يعني عين، او سواء كان هذا الشيء علم او حكمة او قضاء حوائج او سمو او علو او شرف او مكانة. فانت لما تيجي تقول الرجل ده شريك، الرجل ده في العلم، العلم ده معنى ولا عين؟ معنى. الرجل ده حكيم زي الرجل ده، الرجل ده عليم زي الرجل ده، الرجل ده مشرف مكرم زي الرجل ده، الرجل ده ثاني جليل زي الرجل ده. دي معاني ولا اعيان؟ معاني. الرجل ده شريك مع ده في العمارة، الرجل شريك مع ده في الارض، يبقى دي اسمها ايه؟ فقيل الشرك هو ما كان لاثنين فصاعدا، لان لو لواحد ما نفش مشرك. واضحة؟ لو الواحد بس شرك، او لو الاثنين ثلاثة سبعة خمستاشر تسعمية بقى اسمه ايه؟ شرك. ولذلك ربنا لما ذكر نفسه قال وما لهم وما له فيهما من شرك. قبالة يعني ما فيش في الدنيا دي ولا مثقال ذرة، ملوش اي سواء واحد اثنين مية الف خمسمية خمسمية اله ربعمية اله، هو اصلا من اول اله واحد منفي ان يكون له. فالشرك حقيقته أن يكون شيء واحد لاثنين فصاعدا، سواء الشيء ده كان إيه؟ عينا محسوس أو معنى. عينا يعني شيء محسوس، العربية دي بتاعت مين؟ أنا وأبويا، أنا وعمي، العربية دي عين، فاهم؟ وأنت تقول مثلا العيلة دي شركاء في الشرف، العيلة دي شركاء في الحسب، فاهم؟ الحسب أو الشرف أو العلم أو الجاه ده شيء إيه؟ معنى. وقيل هو أن يوجد شيء لاثنين فصاعدا عينا كان ذلك الشيء معنى، كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية، ومشاركة فرس وفرس في الكمتة أو الكمنة الاثنين، والدهمة. يعني إيه الكمتة؟ اللي هي السواد المائية، لما بتلاقي خيل كده يا إما بتلاقي في النصية بياض يا اما بتلاقي في الايه في النصية سواد، كل او تلاقي الجسم كله اسود وحته بيضة هنا، فاهم؟ الدهمة اللي هي الجزء الابيض اللي بيكون في النصية، والكمتة هي اللون الاسود اللي يغطي البدن او العكس، ممكن كمتة تبقى هنا فاهم، والدهمة اللي هو البياض الكلي، فاهم؟ فتقول هذا ادهم. ادهم يعني ايه؟ يعني لونه فاتح بين ناصع حتى لو صار بالليل يرى، فهم؟ طيب اشتراك الانسان والحيوان في الحيوانيه ده شيء معنوي ولا حسي؟ معنوي. واشتراكهم في اللون الاسود حسي، البقعه السوداء دي. واشرك بالله كل ده بمعنى اللغه، بس مش هتبقى فاهم معنى الشرك وحقيقته لغه، لان المعنى اللغوي فهمه تما يهيئ لفهم المعنى الشرعي. دايما كده بتحس ان انت حصل عندك زي ما يكون حاجه دخلت بالمخ اللاذق وفكيته شويه عشان حاجه تخش شويه، يعني شويه بشويه، فاهم؟ لكن انت مشكلتك ان اللزق ده مش عايزه انت يفك ابدا. كل ما نيجي تدخل حاجه تبوظ بالبره، لا تخليها شويه تفك ان شاء الله تدخل. لان المهم في الموضوع انك تبقى حريص، انت اللي حريص انك تاخذ، انت اللي تبقى حريص انك تقعد تقاوح في نفسك وتعمل تمارين مخ عشان تقبل المعلومه وتدخل عندك، فاهم؟ لان مهما انبسط او مهما عرضت المعلومه بشيء في تفصيل او تقريب، ان لم تعطي نفسك انت فرصه التقاط مش ايه صح ولا لا تدخل ابدا. دي نقطه مهمه للغايه، ان انت اصلا ما فيش نفسك فرصه انك تتعلم، ودي مسؤوليتك التي ينبغي ان تجاهد نفسك فيها.
واشرك بالله جعل له شريكا في ملكه. طبعا الله عز وجل يملك ما يملكه من كل شيء سبحانه وتعالى، سواء كان عينا او معنا، فهم؟ فلله الحكمة البالغة، لا العلم التام المطلق الذي لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، له الجلال المطلق والسمو والعلو والعظم المطلقة سبحانه وتعالى، وله ملك الخلق والسماوات والارض وما فيهن، فله ملكه. فأي عبد يشرك مع الله عز وجل فيما يملك، سواء كان في عظمته في جلاله في حكمته في علمه في نفعه في ضره في أرضه في سمائه، يعني ليس شرط الملك ايه في الأعيان كما عرفت، يعني ممكن واحد يشرك بالله عز وجل في علم الغيب، مش في أرض ولا في سماء ولا في مخلوقات. علم الغيب معنوي ولا حسي؟ معنوي، لكن هذا مما هو لله وحده سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والاسم الشرك، والشرك في الشرع والكفر، وإن كان هناك اختلاف من حيث حقيقة كل منهما كما سنعرف. وقد أشرك فلان بالله فهو مشرك ومشركي، يقال مشرك ويقال مشركي. وشرعا أن يجعل الله شريكا في ربوبيته وإلهيته، تعالى الله عن الشركاء والأنداد. وحقيقته حقيقة الشرك أن تعدل بالله غيره، تعدل يعني تسوي، تعدل، فهم؟ والله عز وجل ذكر اللفظين في القرآن في قول المشركين لأقرانهم وأوليائهم: إذ نسويكم، والله إن كنا في ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين، نسويكم واضحة. وذكر لفظ العدل أيضا أو العدل كما في قوله تعالى: والذين كفروا بربهم يعدلون، فهم؟ أي إيه؟ يسوون به غيره في شيء مما لا يليق إلا به، فهم؟ فمثلا يقولون: الله يعلم الغيب وغيره يعلم الغيب، الله يقضي الحاجة وغيره يقضي الحاجة، الله يشفي المريض وهو يشفي المريض، الله يجيب المضطر وهو يجيب المضطر، الله ينجي وهو ينجي، الله ينصر إلى آخره. إذا إيه حصل هنا؟ إيه تسوية فيما لا يجوز إلا لله وحده سبحانه وتعالى. أن يجعلنا شريكا في ربوبيته وإلهيته، تعالى الله عن الشركاء والأنداد. وحقيقة الشرك أن تعدل بالله غيره فتجعله شريكا له، فتجعله تعدل يعني تسوي، تجعله شريكا له. ومن عدل به شيئا من خلقه فهو كافر مشرك. كافر مشرك من حيث الحكم مش من حيث حقيقة اللغة، فهم؟ فالحكم مشرك هو الكافر، والكافر والمشرك لأنهما رتبة واحدة ومصير واحد، عفانا الله وإياكم من هذا وذلك. لأن الله لا شريك له ولا ند له ولا نديد، لا ند ولا نديد، لا مساو ولا قريب ولا مساو ولا شبيه. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. وأنا اخترت الحديث ده أو اخترت في الدلالة على الكلام ليه؟ لأنه ده من المعاني اللي ممكن بعيدة في تصور الشرك. أين العدل وأين المساواة وأين الندية؟ حيث جعل ما لا يحلف به محلوفا به، كاسم الله الذي به يكون القسم. يعني انت لما تيجي تقول النعمة ورحمة امي، ايه الشرك اللي هنا؟ مش احنا عرفنا حقيقة الشرك؟ الشركة حقيقته ايه؟ ان تعدل بالله غيره. احفظ العبارة دي، الشركة حقيقته يعني لازم المعنى ده يكون موجود، لازم مسألة التسوية ها في اي شأن، في اي مقتضى، اي مقتضى مما لله، فلو ما فيش تسوية في الشرك، لو ما فيش تسوية، لو ما فيش عدل، ما فيش شرك. طيب ما الحالة في الغلق الأشهر؟ ايه التسوية اللي حصلت هنا؟ انه جعل المحلوب به اللي هو الله سبحانه، اللي هو غير، جعل المحلوب به اللي هو غير الله، اللي هو من حلف بغير الله، سوى به فجعله في منزلة المحلوب به اللي هو الله، لأن المحلوب به منزلة لا تنبغي إلا لله، المحلوب به هو الله. فلما واحد يروح حلف بغير الله، إيه التسوية اللي حصلت؟ إنه إداله مكانة المحلوب به، مش شرط بقى انه ايه، انه عبده، صلى له، صام له، ذبح له، لا، لكن كمعنى الشرك، معنى التسويه، يبقى اذا فيه حقيقه الشرك اللي هو ايه، ان يعدل. بغض النظر بقى التسويه دي جزئيه دقيقه كبيره شويه، عشان كده منها الاصغر ومنها الاكبر، لكن ايه معنى الشرك في الحديث؟ عرفت ده؟ حيث جعل ما لا يحلف به محلوفا به كاسم الله الذي به يكون القسم. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك، انا اغنى الشركاء عن الشرك، يعني لا يقبل الله ان يكون شريكا، اي انسان في الدنيا يبحث عن شريك، صح؟ حتى الملوك الممكنون يبحثون عن شركاء لهم من امثالهم لتقوى سلطتهم، ويحصل بينهم تحالفات، مش كده؟ يحصل بينهم ايه؟ تحالفات وتكتلات ليقوى ويفتخروا بشركين مع كذا او كذا او كذا من ايه؟ من دول اخرى او ملوك اخرى. او الله عز وجل لا يقبل، هو اغنى، اي حد يدور عليك شريك هو اغنى الشركاء عن الشرك. ومعنى الشركاء مش انه شريك، يعني اغنى امام كل من اراد ان يشاركه، وهو لا يفتقر في اي وجه من الوجوه ان يكون شريكا، لا يفتقر، لا يخلو احد غيره من ان يفتقر للشركة، فاهمين؟ اما هو سبحانه وتعالى اغنى، لان بعض الناس طعنوا في لفظ الشركاء وقال الحديث يصح لفظ الشركاء، لكن لفظ الشركاء هنا انه كل ينتظر ان يشارك، لان انت اما تبحث عن شريك او تتمنى ان تشارك، يعني اما ان انت نفسك الناس بتدور عليك او انت بتدور على حد، فاهمين؟ يعني اما انت راجل للكيان مادي مثلا او معنوي او ملك او رئيس، فايه بيدور انهم يبقوا شركاء معاك، فانت بتقول لهم لا، انا من جهه الشراكه انا اغنى ان اكون شريكا، في منطلق، في منطقة، في هو غني في منطقة، في منطقة، في منطلق ايه؟ الشراكة، اغنى الشركاء عن الشرك، يعني اغنى من يظن ان يكون شريكا عن ايه؟ عن الشرك. من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته، سمى العمل المخالط، سمى ايه؟ شرك، ما اشركته عملا، أتركته وشركة، لأنه تحقق في معنى الشرك اللي هو إيه؟ أن تعدل بالله غيره. يبقى ده كلام من حيث حقيقة تركيب الشرك في اللسان الشرعي العربي والشرعي، العربي والشرعي. وهو في الشرع على ضربين، هو في الشرع على ضربين، أحدهما الشرك الأكبر هو إثبات شريك لله تعالى، يقال أشرك فلان بالله، وذلك أعظم الكفر، لأن الكفر منه أصغر منه أكبر، فالشرك الأكبر أعظم الكفر، والكفر الأكبر أعظم الشرك. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني إن الله لا يغفر أن يكفر به، وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. طب ما في ضلال مش بعيد، من صاحب البدعة ضال، لكن الشرك ضلالا بعيدا جاب النهاية والعياذ بالله. وقال تعالى يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. أول أمر وأول مقتضى إيماني البراءة ألا يشركن بالله شيئا، ثم النساء. وقال تعالى فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. والثاني الشرك الأصغر، طبعا الآيات التي ذكرتها في الشرك الايه الأكبر، والثاني في ضروب الشرك في الشرع الأصغر، وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور. الأولين يعرفوا بإيه؟ احفظ التعريفين دول. إيه الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ الشرك الأكبر إثبات شريك، الشرك الأصغر مراعاة غير الله معه في بعض الأمور. مراعاة غير الله معه في بعض الأمور مش إثبات شريك، يعني إذا هو بعض المشاركة، يعني بالعامية كده نقول إيه، هو إثبات شراكة غير كاملة، إن هي إيه أو في مقامات ها غير كاملة، زي الحلف. الحلف أنا ضد تعظيم كامل ولا بعض التعظيم؟ بعض التعظيم، لكن لو عظمت كاملا، لو أعطيته كامل التعظيم الذي هو لله، يبقى إيه؟ حب الدرهم والدينار من الشرك الأصغر. لكن لو أنا حبيت الدرهم والدينار محبة لله، محبتي لله، بقى الشرك إيه؟ يبقى إذن الشرك الأكبر وإثبات الشريك، إنك تركت للغير عبادة كاملة مقتضى كامل. أصغر ده مراعاة غير الله في بعض الأمور، افهم دي كويس. يعني ليه الحلف بغير الله شرك أصغر وليه السجود لغير الله شرك أكبر؟ لأن السجود لغير الله جعل أمر كامل لغير الله مما هو لله، إنما في الحلف جعلوا إيه بعض أمر، الأمر الكامل هو السجود، والبعض الأمر هنا هو التعظيم، بعض التعظيم. عرفت؟ أنا بس عشان تفهم دقة التفريق ما بين الأصغر والأكبر في التعريف، لأن دائما لما باجي أسألك إيه الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر تقول لي الأكبر زي السب والاستهزاء والأصغر زي الحلف. أنا مش عايز تعرف المثال، أنا عايز أعرف التعريف قبل المثال. فاهمين يا اخوان؟ التعريف قبل المثال وبعد كده ياتي المثال. مراعاه غير الله معه، طبعا مراعاه غير الله مش معه ما فيش شرك. انا لما احترمك احترام بيني وبينك فقط، مش من جنس ما هو لله ولا في معرض ما يعطى لله، ما فيش فيها مشكله. تعرف بالتعريف قبل المثال. فاهمين يا اخوان؟ التعريف قبل المثال وبعد كده ياتي المثال. مراعاه غير الله معه، طبعا مراعاه غير الله مش معه ما فيش شرك. انا لما احترمك احترام بيني وبينك فقط، مش من جنس ما هو لله ولا في معرض ما يعطى لله، ما فيش فيها مشكله. زي احترام المعلم، الوالدين، الكبار، ها احترام الله. لكن لما كان الحلف لا يكون إلا لله، فلما حلفت بغير الله رعيت غير الله مع الله، رعيت غير الله مع الله في بعض الأمور، وهو كالرياء والنفاق الأصغر المشار إليه بقوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. طبعا جعل له شركاء فيما أتهما تبدأ من أول ما ظنت سببية في قضاء الحاجة، ما ظنت بعض الإعطاء أو بعض السبب، إلى اعتقاد أن غير الله نافع. فلو كانت ما ظنت بعض السببية تبقى مراعاة بعض الأمور تبقى شركة أصغر. فالآية يشتمل تحتها او يدخل فيها الشرك الاصغر والشرك الاكبر. جعل له شركاء فيما اتاهما، زي ما اي انسان يعني يظن يلد السر باته، هو لا يرى انه قضى شيء لكن يظن ان الدعاء في هذا المحل سببا لان الله سبحانه لأن سببا لرفعه الى الله منه في غير مقام اخر، يبقى ده اصغر كده، شرك اصغر. لكن لما يقول ده فلان ده رفع الى الله، هو الذي يرفع الى الله وهو الذي ياتي بالحاجه من الله، يبقى شرك اكبر. والاثنين من جنس جعل له شركاء فيما اتاهما، فتعالى الله عما يشركون. وقال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وقال بعضهم معنى قوله تعالى الا وهم مشركون اي واقعون في شرك الدنيا، اي واقعون في شرك الدنيا اي حبالتها، شباك الدنيا وحبال الدنيا، اللي هو حب الدرهم الدينار، تعلق باسباب الدنيا. يعني مثلا تأول بعضهم وما يؤمن اكثرهم بالله مشركون، من قال لولا الكلب سرقنا البارحة، من قال كان الملاح حزقا، فهم؟ فانت مثلا تكون مسافر ولد العربية كانش عربية بإيدة، كانش سواء ولد ما كناش وصلنا، فهم؟ وانت مؤمن اقول لك المقدير بيد الله، تقول بيد الله، والبلوغ وعدمه بيد من؟ بيد الله. يبقى هما يؤمنوا اكثرهم بالله، اذا انت مؤمن بالله لكن تسبب اليك ايه؟ الشرك. الشرك هنا صغير وكبير، يخش فيه كبير وصغير. لو قال ده احنا وصلنا بفضل السيارة وان السيارة هي اللي بيد المقادير، هيبقى كفر ويدخل في الآية ايضا. يبقى هذه من الايات اللي بيدخل فيها الاصغر والاكبر. وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا محمول على المشركين، اللي هو من فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما هو على الشركين غيره، محمول على الشركين، الشركين مش مشركين، يعني محمول ولا 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 ولا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، يعني لا أكبر ولا أصغر، لأنه الأصغر يقلل مقام العبد عند ربه، فهم؟ وينقص إيمانه ودينه عند ربه. فاللي يرجو لقاء ربه ما يخشش في المنقصات والمحطمات، ولا يستر عنه بالباب أولى الشرك الايه؟ الطارد من رحمة الله، عفانا الله إياه. نكمل بعد الصلاة. السلام عليكم. السؤال السابع، عرف هنقرأ سويا ان شاء الله تعالى السؤال رقم 31. السؤال رقم 31 30 بيقول ما معنى قولهم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن؟ ما معنى قولهم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن؟ قال ابن رجب قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام. وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام فيكون مسلما، وليس بمؤمن الإيمان التام، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولم يكونوا منافقين بالكلية على أصح التفسيرين وقول ابن عباس وغيره، بل كان إيمانهم ضعيفا، ويدل عليه قوله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أجورها، فدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما قال له: لم تعطي فلانا وهو مؤمن، لم تعطي فلانا وهو مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى أنه لم يحقق مقام الإيمان، إنما هو في مقام الإسلام الظاهر، ولا ريب أنه متى ضعف الإيمان الباطن الذي ما منه ضعف أعمال الجوارح الظاهرة أيضا. لكن اسم الإيمان ينفع من ترك شيئا من واجباته، كما في قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقد اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسلم على قولين، وهما روايتان عن أحمد. وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينفى بالإتيان بما ينفيه بالكلية، ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عن من ترك شيئا من واجباته كما ينفى الإيمان عن من ترك شيئا من واجباته، وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا. إيه معنى الكلام ده وإيه علاقته بالكلام عن نقض الإيمان؟ إحنا عرفنا حقيقة الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، وأن العبد لا يوصف بالإيمان إلا إذا تحقق فيه مقتضى الإيمان الكامل، وأنه إذا نقص إيمانه يسمى مسلما. ودي جزئية ينبغي نحن نعرفها أيضا في التفريق بين مسمى الإيمان والإسلام، بين مسمى الإيمان والإسلام. وهذه مسألة باختصار شديد وموجود في السؤال بتاع حقرأه هنا، في السؤال هنا، أن الإيمان يتعلق، الإيمان يطلق على الدين كله عند إطلاقه، والإسلام يطلق على الدين كله عند إطلاقه. يعني لما يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، عندما يتكلم عن الإيمان هنا لم يتكلم عن الإسلام، إنما هنا يتكلم عن الدين كله، إيمانه وإسلامه. وعندما يقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وعندما يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أيضا إيمانه وإسلامه، أي الدين كله. عندما يختلف في النص أو في الموطن الشرعي من آية أو حديث كلام عن الإسلام والإيمان، كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم، وكما في الحديث المشهور حديث جبريل: أخبرني ما الإيمان، أخبرني ما الإسلام، أو أخبرني ما الإسلام، أخبرني ما الإيمان، أخبرني ما الإحسان إلى آخره. فهنا وقع في النص الشرعي كلام، وقع ذكر الإيه، وقع ذكر الإيه، وقع ذكر الإسمين، صح؟ عندئذ عندما يجتمع في النص الإسمان فإن الإيمان يطلق على الباطن، على العقيدة والإخلاص والإيمان، فهم؟ والإسلام يطلق على الظاهر، على أعمال الجوارح، الصلاة والصيام والحج، فهم؟ ده عند إيه؟ عند الاجتماع، فهم؟ عند الاجتماع. لكن لما يأتي النص ويذكر في لفظ الإسلام أو لفظ الإيمان يتضمن الآخر، يتضمن الآخر ويعنى به كل الدين. فهم بيقولوا طيب لما بيقولوا كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، العبارة دي معناها ايه؟ دي مش حديث ولا آية، هذه من كلام السلف أو من كلام بعضهم على الصحيح، إنهم كان بعضهم يقول كل مؤمن مسلم، وكانوا يذكرون هذه العبارة في التفريق بين الإسلام والإيمان، بين الإسلام والإيمان. فهم ابن رجب نقل كلام وغيره، قالوا إن الإسلام والإيمان مرادهم لما قالوا كل مؤمن مسلم أي أن من تحقق عنده الإيمان الباطن وتحقق الإيمان في القلب فإن القلب يتحكم في الجوارح وعندئذ يصير مسلما، يعني يؤدي الأعمال الظاهرة بناء على الإيمان الباطن. وبالتالي مادام هو مؤمن يبقى لازم يكون مسلم. أما كل مسلم ليس بالضرورة مؤمن، لأنه قد يكون يستقيم على بعض الظواهر المثبتة للإسلام ولكنه ضعف إيمانه، وإن لم يكفر ضعف إيمانه ولم يتحقق الإيمان في القلب تحققا يستحق به الوصف، وإن كان تحقق تحققا يستحق به الحكم. يعني لما واحد مثلا يقول لك يا راجل وانت مسلم، في مسلم يضرب أبوه، في مسلم يشتم، في مسلم يأذي الناس ويسرق، إنما ينفي عنك التحقق ولا ينفي عنك الحكم. تحقق إنك أنت لست حقيقا بوصف الإسلام، وإن كان عندك المقتضيات التي يثبت لك بها حكم الإسلام أي لست بكافر. فالمؤمنون الذين تحقق الإيمان في قلوبهم هم المؤمنون الذين قام الإيمان قياما يتحقق فيه وصف الإيمان، ولكنهم قد يضعف في بعضهم الإيمان فلا يستحقون وصف الإيمان وإن كانوا يستحقون حكم الإيمان، ليسوا بكفار، وهم عندئذ أولى بوصف الإسلام منهم بوصف الإيمان. وهذا الذي وقع في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي أنكم أحق بوصف الإسلام منكم بوصف الإيمان، ليس لأنكم كفار ولكن لأن الإيمان في قلوبكم ضعيف اللي هو الدرجة الدنيا واقف على الحرف، فهم بما يثبت به حكم الإسلام، يعني لست كفار وإن كان لم يبلغ القدر الذي تستحقون به وصف. ولذلك قال ولما يدخل الإيمان، الإيمان بالألف واللام، ولما يدخل الإيمان أي الإيمان الكامل أي الإيمان الذي تستحقون به وصف الإيمان. فإذا قال قائل إنما كانوا منافقين كما ذهب إلى ذلك البخاري وغيره وتأولوا الآية على أن الأعراب كانوا منافقين، وذهب ابن عباس إلى أنهم كانوا مؤمنين ضعيف الإيمان، وقال لو كانوا منافقين يعني لو كانوا خارجين من ملة، لأن المنافق وإن حكم له بالإسلام ظاهرا إنما هو عند الله كافر. والذي قال لهم ولكن قولوا أسلمنا هو الله ولا الناس؟ الله، إذا الحكم عنده. قال هذه واحدة. والثانية أنه قال لهم وأنتم تطيعون رسول الله يليتكم يعني لا ينقصكم. طب لو كانوا منافقين فإن المنافق ليقبل منه، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. هم مين؟ المنافقون. والله يقول لهؤلاء الأعراب انت أي طاعة تعملوها هتقبل منكم، ولو كانوا منافقين فإن الله لا يقبل من المنافقين. صح، إذن ليسوا بمنافقين على صح التفسيرين، وأن الذين ذهب من العلماء أنهم منافقين قولهم خطأ، والقول الصواب وقول ابن عباس وغيره من العلماء الذين ذهبوا إلى أن الأعراب هم ضعيف الإيمان. وده معناه إن الإنسان قد ينقص إيمانه حتى يصير قليل جدا يستحق به وصف الإسلام ولا يستحق بوصف الإيمان. وقد يقوى إيمانه فهم حتى يستحق به وصف الإيمان فهم، وكأن وصف الإيمان أعلى من وصف، ولذلك كل مؤمن الأعلى مسلم، وليس كل مسلم هو الأدنى أعلى مؤمن. عرفتم المعنى؟ إيه علاقة الجزئية دي بموضوع نواقض الإيمان؟ نواقض الإيمان أن نواقض الإيمان على ضربين، منها ما يهدم الإيمان، منها ما يهدم الإيمان ويجعل صاحبها كافر، ومنها ما ينقص الإيمان، كما في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو. طيب وإيه الفائدة اللي استفيد الموضوع ده؟ التفريق بين معتقد أهل السنة أو مذهب أهل السنة والخوارج، لأن الخوارج يرون أن نفي الإيمان على ضرب واحد فلينفع عنه الإيمان يعني كافر. أهل السنة يروا أن هناك من ينفع عنه الإيمان ويبقى له اسم الإسلام، كما نفى الله عن الأعراب، قالت الأعراب أمنا، قال لهم لا أنتم مش مؤمنين، مش مؤمنين عند الخوارج يبقوا إيه؟ كافرين. عند أهل السنة نقص، فده ضرب من ضروب النقد أو النفي، إما نفي للأصل وإما نفي للكمال. يبقى تستفيد أن المؤمن قد ينقص، قد ينقض، ينقض يهدم كمال إيمانه فيبقى له الإسلام، وإن كان إيمانه إيه؟ العمارة شال منها عد كذا دور، لكن الأصول إيه؟ باقية. وقد تنتف العمارة من الأصل فيخرج من الملة، فلا يبقى له لا اسم الإيمان ولا اسم الإسلام. طيب معلومة ثالثة نستفيدها من المسألة دي، إن نفي الإيمان لو فلان قلت فلان ليس مؤمن لا يشترط أن يكون كافرا، ما دام على ضربين، ما دام على قسمين، فاهمين يا اخوان؟ لكن لو قلت فلان ليس مسلم يبقى معناه انه كافر، لانه ليس مؤمن ممكن يبقى ليس مسلم، يعني نزل شويه، نزل كم دور، ليس مسلم ما فيش تحت منها حاجه، يبقى في تحت مؤمن مسلم وفي تحت مسلم كافر. عشان كده قال بيقول هنا ايه، ولا يعرف في الشريعه نص ينفي الإيمان، ينفي الإسلام بترك بعض واجباته، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مسلم، أو مثلا من ترك الزكاة فليس بمسلم، فهم؟ بالرغم أن النصوص جاءت في نفي الإيمان، لأن الإسلام نفيه يعني ما بينفاش إلا في نهايته، فأنا بشبهها لك إن الإيمان تحت منه الإسلام، والإسلام تحت منه الكفر. فممكن واحد ينفى إيمانه ويبقى له إسلام، ممكن صح، كمرتكب الكبائر، كما في الحديث ليس المؤمن من بات شبع وجاره جائع جنبه ويعلم، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. هنا نفي الإيمان ليس المؤمن أو والله لا يؤمن، هو من نفي عنه الإيمان وبقي له الدور لتحت الإسلام، فهم؟ ولذلك سؤال مهم أو جميل، سؤال بيعرض قضية يعني مستخبية محتاجة أنك تفهمها. سؤال بعده هو رقم 32، بيقول عرفنا أن العبد قد يسلب منه اسم الإيمان ويبقى له اسم الإسلام، فما هي المضرة التي تلحق به بنفي الإيمان إذا كان اسم الإسلام باقيا له؟ يبقى خلاص يعني ما هو مؤمن ومسلم زي بعضهم؟ لا، الجواب إن الناظر في القرآن يجد أن الله قد جعل اسم الإيمان اسم ثناء وتزكية ومدحة، أوجب عليه الجنة
دايما استعمال وصف الإيمان بيجي في مقامات الثناء والمدح والجزاء والفوز، كما في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريما، لهم المؤمنين. وقال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، برضو آمنوا. وقال تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، والذين آمنوا أسلموا، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، وغير ذلك من الآيات الكثيرة في القرآن التي تبين أن استعمال اسم الإيمان في القرآن جاء على سبيل الثناء والمدحة والجزاء. ثم أوجب الله النار على الكبائر، فدل على ان اسم الإيمان زائل عن من أتى كبيرة، لأن المؤمنون هم المنعمون، هم لنورهم يسعى بين أيديهم، هم لبشراكم اليوم، هم لصبتم بما عملتم أو فطبتم فادخلوها بما كنتم تعملون، أو غير ذلك من المواطن التي فيها تكريم. فأبو أصحاب الكبائر متوعدون بالنار، يعني ما يبقاش أصحاب الكبائر طبتم، ما يبقاش نور يسعى بين أيديهم، ما يبقاش وعد الله الذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها، أو غير ذلك، ما يبقاش كده. إذن النقم الإيمان زائل عنهم، لأن هم لو تحقوا اسم الإيمان شرعا، وكان بكلم عن الشرع، حيثوا إيه في المقامات اللي إيه التي ذكر بعضها عمن أتى كبير. كذلك لا يجد الناظر أن الله أوجب الجنة باسم الإسلام، فثبت أن اسم الإسلام ثابت له على حاله، واسم الإيمان زائل عنه. فإن قيل: أليس الإيمان ضد الكفر؟ وزوال الإيمان يعني الكفر؟ يجاب بأن الكفر ضد الأصل وليس ضد الإيمان عموما، أن الكفر ضد لأصل الإيمان، لأن الإيمان أصلا وفرعا، فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر. فهم؟ يبقى إذن إيه اللي فهمته؟ إن زوال اسم الإيمان عندك معناه نزلك من الطبقة أو الطائفة الموعودة بالخير، محل الثناء والمديح، حتى وإلا مدخلك في الكافرين. شو عظيم بالكم يا أخوان. وبالتالي زوال، لما يقال لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن حتى وإن كان لم يكفر، لكن معناه أنه خسر، لأنه خرج من الطائفة الممدوحة. نايمين ولا نايمين؟ نايمين. خرج من الطائفة التي لها الثناء، لها المديح، لها الوعد، لها الخير. فهم؟ إذن إيه؟ نقطة مهمة، إن دي خسارة عظيمة، مش مجرد اسم، خسارة اسمية. يعني مثلا مش هنسميك مؤمن، هنسميك مسلم، بس هو نفس الإيه؟ المقام والجزاء والنعم. طب مفيش خسارة، لا، ده انتقالة من مرحلة أهل الثناء والمديح والوعد المشكور إلى إيه؟ إلى المتوعدين بالعذاب، الذين هم في المشيئة، الذين قد يعذبوا. ما يقالش دول اللي هم فقدوا اسم الإيمان نورهم يسعى بين أيديهم، اللي هم مش كده، بل هم يخاف عليهم لأنهم قد يعذبون. نعم. لا اللي جاي تفصيل في جزئية نفي الإيمان على ضربين، والتفريق ما بين الضربين، وإن في نصوص نفت الإيمان بالكلية، فهم؟ يعني لما يقول الله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، ما أبقتش في الإسلام ليهم. هل من ينفع عنه الإيمان ويبقى لزم الإسلام، هل يبقى عنده من الإيمان شيء، ولا
طبعا التفريق اللي ذكرته في الشرح طبعا أسئلة مش مشروحة هنا في الكتاب، لكن بمجموع الأسئلة والإجابة أردت أن أحيط بكل الاستفهامات التي يمكن أن تخرج بها المسألة عن إطارها. يعني لو فرضنا أن أنا بشرح ممكن أستغني الشرح في شرح سؤال عن سؤال، لأن حضعه بالشرح في السؤال، لكن لما أكون أنا بجاوب على السؤال يلزمني أن أنا أضع الكلام المتعلق بالاستفهام اللي موجود في السؤال عشان تبقى النقطة. لأنه ميزة السؤال والجواب أن السؤال بيرشدك إلى رأس الموضوع، إيه اللي أنت هتطلعه من هذه الفقرة الجواب على هذا السؤال، يعني إذن تقرير لرأس هذا الموضوع، وبالتالي ما بتضلش الفكرة منك، بخلاف الكلام الإنشائي اللي موضوع إنشاء حتى وإن كان في عناوين ممكن تضل الفكرة منك، لكن السؤال حصر لك أنا بوجه لك في هذه الفقرة الإنشائية إيه؟ تقرير لرأس الموضوع اللي بذكر في السؤال. لو أنا بشرحه ممكن أستغني السؤال عن سؤال، ليه؟ لأن هحط فكرة تانية أثناء شرحي وأجملهم الاثنين في إيه؟ في بعض. لكن لما بيكون أنت بتقرأ يبقى بحاول من خلال إيه؟ إن تحط في كل جزئية ممكن تكون مطالب أن تعرفها أو ينبغي أن تكون عندك في صورة سؤال مستقل. وده اللي إيه حصل هنا لما قيل هل من ينفع عنه اسم الإيمان؟ يعني لو إحنا قلنا إن الإيمان والإسلام، طبعا أنا ما شرحت لك، قلت لك الدور الأول أو الدور لو اتهدم هينزل اللي بعده، معناه إنه مش كفر. طالما فيش كفر يبقى في بقية إيمان، زي ما شرحت آية الأعراب. شرحت آية الأعراب هنا مش مشروحة بالتفصيل، لكن البيان بينها لك إن هم وإن كانوا نفي عنهم الإيمان إلا أنهم بقي لهم بعضه اللي هو الأصل، الحد الأدنى، لأنهم لو نفي عنه كله هيبقى إيه؟ كفروا. فبيقولون هل من ينفع عنه الإيمان ويبقى له اسم الإسلام هل يبقى عنده من الإيمان شيء؟ نعم، أصل الإيمان ثابت له، ولولا ذلك لكفر، ولكنه لا يستحق اسم المؤمن لأنه مقصر. فإن قيل فلماذا لم يثبت له اسم الإيمان وأصل الإيمان ثابت له؟ ليه ما قلناش عن مؤمن ما دام معاه أصل الإيمان؟ كان الجواب أن الله ورسوله وجماعة المسلمين سموا الأشياء بما غلب عليها من الأسماء. يعني المنافق بيسمى منافق، هل معهوش أي أثر من الإيمان؟ معاه، بس ليه سمي منافق؟ إن الغالب 90% أو 99% نفاق. كذلك لما كان الإيمان قليل والإسلام هو اللي موجود سموا الأشياء، يقول لك إن الله ورسوله وجماعة المسلمين طبعا لإيه؟ لله والرسول، سموا الأشياء بما غلب عليه من الأسماء. فسموا الزاني فاسقا، والقاذف فاسقا، وشارب الخمر فاسقا، ولم يسموا واحدا من هؤلاء متقيا ولا ورعا. وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقى والورع. يعني رجل يزني ويبقى في الشرع اسمه فاسق لأنه زنى، هل ده معناه أنه ما عندوش من جنس التقى والورع؟ لو انعدم التقى والورع فيه لكان كافرا، صح ولا لا؟ لكن ليه ما يجعل تقي ولا ورع مع أنه عنده بقية تقى وورع؟ لأنه الغالب والفسوق. ركز بس الله يسترك. ولم يسم واحدا من هؤلاء متقيا ولا ورعا، وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقى والورع، وذلك أنه يتقي أن يكفر أو يشرك بالله شيئا، لأنه وإن كان وقع في كبيرة إلا أنه بيخاف من إيه؟ من يكفر. وكذلك يتقي الله أن يترك الغسل من الجنابة أو الصلاة، أن يعني يتركها يعني، ويتقي أن يزني، يعني إن كان شرب الخمر مثلا، فهو في جميع ذلك لو ترك للأمور الأخرى غير التي وقع فيها متق. وقد أجمع المسلمون من المخالفين والموافقين أنهم لا يسمونه متقيا ولا ورعا إذا كان يأتي الفجور. فلما أجمعوا أن أصل التقى والورع ثابت فيه ولو قد يزيد فيه فروعا بعض الأصل تورعه عن إتيان المحارم، ثم لم يسمونه متقيا وورعا مع إتيان بعض الكبائر وسموه فاسقا وفجرا، مع علمهم أنه قد أتى بعض التقى والورع وامتناعه عن الأمور الأخرى أو الأكبر، فمنعهم من ذلك أن اسم التقى فمنعهم من ذلك أن اسم التقى اسم ثناء وتزكية، وأن الله قد أوجب عليه المغفرة والجنة، فلا يمكن يسمو من فجر أو فسق متقيا وورعا باسم ما معه من أصل التقى والورع، لأنه لو قالوا تقيا وورعا كان ذلك تزكية له مع حاله من الفجور والفسق، وهذا منافي لضبط الأسماء. قالوا فكذلك لا نسميه مؤمنا ونسميه فاسقا زانيا، وإن كان أصل في قلبه اسم الإيمان وإن كان باقي، لأن اسم الإيمان أو الإيمان اسم أثنى الله به على المؤمنين وزكاهم به فأوجب عليه الجنة، فمن ثم قلنا مسلم ولم نقل مؤمن. كلام من أنفس ما قرأت وقفت عليه، كلام جميل جدا جدا جدا، يعرفك دقة الأوصاف واستعمال الشريعة له، وهو كلام منقول من تعظيم قبل الصلاة للمروزية اللي أنا تحيلت عليكم وكدت أقبل الرؤوس لو طلتها عشان تقرأوا كتاب تعظيم قبل الصلاة. وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم، فإنه ينتفي المنفي حقهم رسوخ الإيمان في القلب، وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة منوع إيمان يصحح لهم العمل، إذ لولا هذا القدر من الإيمان اللي هو الأصل لم يكونوا مسلمين، وإنما نفي عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته، وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل، وطبعا مبنى على القاعدة اللي احنا ذكرناه أجمعوا عليها أن وجود أصل المعنى لا يترتب عليه تسمية، فهم؟ إنما ترتب التسمية على الغالب. طيب، مسألة مهمة متعلقة برضو بالمسميات وضبطها فيما يتعلق بالمخالفات اللي هو النقد، سواء نقد الكمال أو نقد الأصل. إذن تعلمت حاجة مهمة، أن النقد في الإيمان ليس نقدا واحدا، يقول لك العمارة دي مخالفة بدورين فهدموها، هدموا الدورين المخالفين اسمه هدم ولا ما اسموش هدم، لكن العمارة باقية بس نقصت صح وتشوهت، غير لما يكون العمارة إزالة كاملة، وده يسمى هدم وده يسمى هدم. فمن هدم إيمانه دون كفر دون هدم الكمال فيسمى مسلم، أما من هدم إسلامه يعني هدم أصله أصل الإيمان لا يبقى له شيء. وعرفت انت لما يسمى مسلم هل يبقى معه ايمان ولا ما يبقاش؟ يبقى مع الاصول، ولولاها ما سمي مسلما كان يبقى كافر. طيب، السؤال اللي بعده سؤال وجيه يضيف لك معلومة تكمل الجزء اللي ذكرته. اذا كان العبد يرفع عنه اسم الايمان المطلق بارتكاب الكبيرة أو بترك بعض واجبات الإيمان، يعني ترك الزكاة، ترك الصيام، ترك الصلاة على الخلاف الموجود طبعا، فبما يسمى في هذه الحالة؟ هنا السؤال ده مهم من جهة إيه؟ إحنا عرفنا لما بتلغى الإيمان يبقى له اسم الإسلام، من جهة الوصف الحسن ولا المذموم؟ لما واحد يبقى مسلم مذموم؟ طيب، أمال هيلحقه إيه من وصف المذموم؟ ما اللي بقع في كفر ولا كافر، بقع في كفر ولا فاسق. طب لما ارتكب كبير أو ينقص إيمانه أو ينهدم إيمانه مش هتبقى عليه مؤمن، ويبقى عليه مسلم من جهة الوصف الإيه؟ من جهة الوصف الممدوح من جهة الإيجاب. لكن الكبيرة نفسها أو ترك الواجب اللي انتفى الإمام بسببه هنسميه إيه من جهتها؟ هنسميه كافر ولا نسميه مؤمن ولا نسميه مجرم ولا نسميه إيه؟ فدي برضو نشوف هما بيقولوا إيه. دي مسائل علمية أيضا، كل دي جزئيات علمية دقيقة. للأسف إحنا يعني ممكن نكون أنا يعني يا أخوانا والله أنا عايز أقول حاجة بس قبل ما أنسى. الأخ منكم اللي ما عندوش قدرة الصدق من غير ادعاء انه مش هيشتري الكتاب يقول لي وانا هعطيك الكتاب ان شاء الله تعالى مجانا، لان انا يهمني جدا انك تقرا الكتاب. انا يهمني بشكل لا تتخيل. انا لو ان المسلمين في مصر بس قروا الكتاب ده انا يعني ارجو على الله ان انا اقابله والقاه على وجه يكون فيه باذن الله تعالى ان قبله مني من الخير ما الله به عليه بسبب الكتاب ده. ليه؟ لان الكتاب الوحيد الذي قصدت فيه ضبط عقائد المسلمين التي تعرضت لكثير من الخلط والتلبيس والتشويش والإرجاء والغلو والتكفير على يعني مش بس كده، لا كده وكده فهم. وأنا نفسي عانيت سنين طويلة ما بين جهلي وما بين تخبيصي وما بين عدم فهم المسألة وما بين محاولية الدراسة وما بين غلو فيها وما بين ضبط يعني معاناة. كأنه كتاب معاناة ونفسه كتاب كأنه تجارب، لكن بحيث أن الحقائق دي تبقى ثابتة علميا يعني ما تبقاش في النظر الخاصة بي. يعني ممكن انا كتاب خمس ورقات عشر ورقات اقول لك وجهة النظر اللي عندي ان انا بؤمن بكذا وكذا 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 والمعنى الثاني كذا وكذا من عندي اللي هو اللي انا تركبت عليه، لكن انت محتاج تعرفه علميا لانه طبعا منكم الموافق ومنكم المخالف بالسلب ومنكم المخالف بالايجاب او بالغلو او بالتفريط. فمنكم اللي مثلا بيرى انه الغلو في التكفير هو الاسلم، ومنكم يرى ان الارجاء وعدم التكفير وتخليط الايمان وتسهيل امور الايمان وجعل الكفر له اشتراطات خاصه وجعل الايمان مجرد كلمه برضه يضيع. ومنكم الموافق، ما اقصدش منكم يعني الجالسين عشان ما حدش يفهم مني طعنه او كده يعني، انما اقصد عموما منا يعني. فمنا ده ومنا ده. الضبط العلمي انك تحس الكلام ده هو كلام السلف من مصادر السلف هو ده اللي يخلص الموضوع من ايه؟ من ان سيد قال، علي قال، أسامة قال، محمد قال. تخرج من الدائرة دي، الدائرة المعجونة اللي انت مع حداثة عهدك بتسمع فيها سلبا وإيجابا، لا كده غلط، لا كده صح، لا كده غلو، لا كده تكفير، لا كده تشدد، لا كده. طيب لما يكون المسألة علمية يبقى كل كلام خلاف ده ملوش لازمة، صح ولا لا؟ أو انه هو اللي انا عملت كتاب ليه؟ عشان يتعرض على كل الموافق والمخالف واللي عاجبه واللي مش عاجبه واللي هيقراه واللي هيرميه، بحيث ان هو تبقى المساله مجادله بينه وبين نفسه. فانا قصدي اقول ان محاوله تقسيم المسائل العلميه وتفكيكها الى جزئيات بس كل واحد يبقى معاه حجته هي محاوله لنصح للامه، مش درس، مش حصر بعشرات او مئات، لا النصح للامه. فارجو على الله تعالى ان الاخوان يهتموا بذلك. واقول تاني الاخ منكم بصدق من غير ادعاء اللي عاجز عن ثمنه برحب وسعة أعطوه له إن شاء الله تعالى. إذا كان العبد يرفع عنه اسم الإيمان المطلق بارتكاب الكبير أو بترك بعض واجبات الإيمان فبما يسمى في هذه الحالة؟ اختلف السلف من أهل السنة ماذا يطلق على مثل هذا اللي هو من جهة السلب بقى، من جهة المتمة مش من جهة المدح. إن كان هو من جهة الحكم حيسمى مسلم، ومن جهة الإسلام والإيمان حينتقل من مرحلة الإيمان لإيه؟ لكن طيب الكبير هتلوثه بإيه؟ لا يعني الوصف اللي ساعتها هيتوصف بيه مذمة. اختلف السلف من أهل السنة ماذا يطلق على مثل هذا؟ فمعلوم أنه يسمى مسلما بالاتفاق، خلاص ده من جهة احنا عرفناها. أما من جهة الإيمان فمنهم من أطلق عليه مؤمنا بالنظر إلى أصل الإيمان. يعني بعضهم قال إذا كانت المسألة متعلقة بكون مؤمن ولا كافر، يعني من جهة دخوله في الإسلام ملة وعدمه هنسميه مؤمن أي ليس بكافر. ومنهم من قال ليس مؤمنا بالنظر إلى كمال الإيمان، قال لا ده عشان عنده نقص فإحنا هنقول ليس مؤمن ومن هو من أطلق عليه فاسقا باعتبار الخروج عن واجبات الإيمان؟ ليه سمي فاسق؟ لأن الفسوق والخروج. وعندك أنت سؤال هنا بمعنى الفسوق، اذكر معنى الفسوق لغة وشرع، اقرأ نفسك عشان تبقى فاهم. لما هنرجع هنذكره أو هنرجع له، بس لما نتكلم عن مواقف. فالفسوق هو الخروج. فليه سمي الفاسق؟ ليه ترك الواجبات أو مرتكب الحرام سمي؟ لأنه خرج عن الحدود. أنت في قضيبين امشي، جيت عملت كده أو عملت كده، يبقى إيه؟ خرجت. فده سر التسمية بالإيه؟ بالفسوق، باعتبار الخروج عن واجبات الإيمان. ومنهم من أطلق عليه، ومنهم من أطلق عليه الكفر، ومنهم من أطلق عليه الكفر بالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر، فسموه كافر إثما وليس إيه؟ حكما. كافر ليه يا أخوانا؟ قالوا لأن الكذب والزور والزنا والرشوة والقتل دي أفعال الكفار ولا المؤمنين؟ الكفار. يبقى إذن هو كافر بالإثم لأنه عمل كل دي تسميات، يعني ناس قالوا كده وناس قالوا كده، واعتبرت إنه وإن كانوا لا يرون أنه يخرج من الملة. يبين ذلك ما ذكره ابن حجر في الفتح، قال بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط. بالنظر إلى ما عندنا يعني في الدنيا، وهنا في مبحث مناطق حكمة الانتفاع بفضل رب العالمين من أنفع ما هو في هذا الكتاب، وكان هذا المبحث أثر بفضل رب العالمين على كثير من الإخوان الذين زلوا في مقام في موضوع التوقف وعدم إثبات الحكم بالظاهر، تكفير المجتمع، له أثر كبير جدا في توجيههم دون أن ألقاهم، يعني دون أن أنا أقعد معهم في مناظرة، يعني فاهم. ودي بركة العلم في الدبع، فاهم، إن أنت لما تتحرك من الكلام يبقى علميا وترميه في البحر زي ما بيقولوا، هياكل الحوت هيستدي بيه من غير بقى هو يقعد مع نفسه. ممكن الكتاب يقطعه هو حر، ماشي، هيقعد يقراه مع نفسه، كلام ثالث، كلام كويس، كلام علمي، كان له اثر ان هم وبعتوا لي ورق وقالوا لي احنا الكلام ده احنا يعني كنا لا نرى الا كذا وكذا، لكن ولم خد بالك لم اجالسهم ولم اناظرهم، اللي هو مبحث مناط الحكم ومناط الاندفاع. واحنا طبعا قري نصف المجيد وفي التحوية وفي غيره، فطبعا ايضا لابد انك تعرفه من هذا المنطلق. هو بيقول ابن حجر بالنظر الى ما عندنا، يعني عندنا نحن الخلق في الدنيا، فالايمان هو الاقرار فقط. اي واحد يقول لا اله الا الله يبقى عندنا ايه؟ مؤمن، مش كافر، صح؟ فمن اقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا هو عندنا، ولم يحكم عليه بكفر إلا إذا اقترن به. كثير منكم يقعد يسألني يقول لي أنت بتقول إنه مناط الحكم أو شرط الإسلام أو شرط ثبوت الإسلام أو الحكم الإسلام ظاهرا أو عصمة المال، أسماء كثير استعملها السلف، هو أن يأتي بالشهادتين بشرط أن لا يأتي معها بناقض، أن يأتي بشرط. فقول لي فين العبارة دي؟ فين الكلام ده؟ اقرأ معايا. فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا إذا اقترن به فعل يدل على كفره، كالسجود للصنم. اختار السجود للصنم ليه؟ عشان يخرج من دائرة الأشعرية، لأن الأشعرية لو قال لهم السب أو الاستهزاء أو بتاع هيقولوا له إيه؟ زي الجهمية ما قالوا، قالوا لما طالما استحلش يبقى مفيش ايه؟ كفر. لكن هم عندهم السجود للصنم كفر. انا المقصود ان ده مثال، ما قالش ما حصرش، المقصود ان ده ايه؟ هو قال الا اذا سجد لصنم بس، ولا الا اذا اقترن، اقترن ايه؟ الشهادتين. يبقى الاتيان بالشهادتين تجري عليه الاحكام في الدنيا ولا يحكم عليه بكفر الا اذا اقترن به فعل، وده اللي بيخلينا نقول ان يؤتي بالشهادتين بشرط ان لا ياتي معهم بناقض، الا اذا اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم. فان كان الفعل لا يدل على الكفر، فبفترض ان هو اتى بالشهادتين واتى معهم بفعل لا يدل على الكفر، اللي هو ايه بقى؟ التكبر.